أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا شرعنا المرة السابقة في الكلام على كتاب الشفاء للقاضي عياض، وتقدمنا ملخصا للكتاب نفسه، وقلنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، قسمه مؤلفه إلى أربعة أقسام. الأول في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والقسم الثاني فيما يجب على العباد من حقوقه عليه للرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع. وما يجب أيضا وما يصح. والقسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم عن ترجمة القاضي عياض رضي الله تعالى عنه. في موسوعة الويكيبيديا، الموسوعة الحرة دي، ذكر ترجمة يعني معتدلة نقرأها إن شاء الله تعالى. قال: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبتي اليصحبي، المولود سنة 476 هجرية والمتوفى سنة 544 هجرية، أي ما يوازي 1083 ميلادي و 1149 ميلادي. قال: هو قاضي مالكي، العلامة، المحدث، الفقيه والفقيه المؤرخ، الذي كان أعرف الناس بعلوم عصره. هو ده الكلام ده أنه بيصفه أنه علامة ومحدث وفقيه ومؤرخ، فهيتكلم عن الأربع أجزاء دول. يعني الكلام ده أما بيسوقه العلماء في كتب الجرح والتعديل أو كتب الرجال أو كتب التاريخ، بيقصد أنه اللفظ ده بيقصده، مش بيمدحه كده بيكون من غير ما يكون هذا هو متأسس ومتعمق في تلك العلوم. لا، ده بيمدحه عن تعمق في هذه العلوم وأنه ألف في كل منها. ماشي، مش كلام دش وان انا بمدحه كده وخلاص، لا، ده مصطلحات عند اهل الفنون. قال: العلامة، المحدث، الفقيه، المؤرخ، الذي كان اعرف الناس بعلوم عصره. قال ان هو اكثر الناس علما بعلوم عصره. قال: حياته، يعود نسب القاضي عياض الى احدى قبائل اليمن العربية القحطانية، وكان اسلافه قد نزلوا مدينة بسطة اي الاندلسية من نواحي غرناطة في الاندلس ايضا، واستقروا بها، ثم انتقلوا إلى مدينة فاس المغربية، ثم غادرها جده عمرون إلى مدينة سبتة حوالي سنة 373 أي 893 ميلادي. واشتهرت أسرته بسبتة لما عرف عنها من تقوى وصلاح. وشهدت هذه المدينة مولد القاضي عياض في 15 من شعبان سنة 1476 الموافق 28 ديسمبر سنة 1083 ميلادي. ونشأ بها وتعلم وتتلمذ على شيوخها، جلس للمناظرة وله نحو 28 سنة، وعنده 20 سنة كان بيناظر العلماء. وولي القضاء وله 35 أي سنة، حتى وصل إلى قضاء سبتة ثم غرناطة، فزاع صيته وحمد الناس سيرته. الرحلة في طلب العلم، رحل في طلب العلم، رحل عياض إلى الأندلس سنة 507 لي 1113 ميلادية طلبا لسماع الحديث، يبقى هو هيطلب سماع الحديث وتحقيق الروايات. وطاف بحواضر الأندلس التي كانت تفخر بشيوخها وأعلامها في الفقه والحديث، فنزل قرطبة أول ما نزل، وأخذ عن شيوخها المعروفين كابن عتاب وابن الحاج وابن رشد وأبي الحسين بن سراج وغيرهم، ثم رحل إلى مرسية سنة 508 1114 والتقى بأبي علي الحسين بن محمد الصدفي، وكان حافظا متقنا حجة في عصره، اللي هو إيه؟ الإمام أبو علي الحسين بن محمد الصدفي. فلازمه وسمع عليه الصحيحين البخاري ومسلم وأجازه بجميع مروياته، واكتفى عياض بما حصله في رحلته إلى الأندلس، ولم يلبث أن رحل إلى المشرق مثلما يفعل غيره من طلاب العلم. وفي هذا إشارة إلى ازدهار الحركة العلمية في الأندلس وظهور عدد كبير من علمائها في ميادين الثقافة العربية والإسلامية يناظرون في سعة علمهم ونبوغهم علماء المشرق المعروفين. بل ازدهرت أيضا درجة قرطبة، كانت تعتبر في أوروبا بيجوا أهل أوروبا يعني يتعلمون الطب وهم المشهورين بالطب في قرطبة. في القرن الرابع الهجري ده ونهاية القرن ده كان قرطبة يعني المدينة التي تقصد للعلوم في الأرض كلها، حتى الطب اللي كان متخصصين فيها أهل أوروبا كانوا يتعلمون الطب على يد المسلمين في قرطبة. طيب، عاد عياض إلى سبتة غزير العلم جامعا معارف واسعة، فاتجهت إليه الأنظار والتف حوله طلاب العلم وطلاب الفتوى. وكانت عودته في السابع من جمادى الآخرة سنة 508 الموافق التاسع من أكتوبر سنة 1114، وجلس للتدريس وهو في 32 من عمره، ثم تقلد منصب القضاء في سبتة سنة 515 الموافق 1121، وظل في منصبه 16 عاما، كان موضع تقدير الناس وإجلالهم له، ثم تولى قضاء غير ناطة الأوسع بقى سنة 531 الموافق 1136 ميلادي، وأقام بها مدة، ثم عاد إلى سبتة مرة أخرى ليتولى قضاءها سنة 539 الموافق 1144 ميلادي. القاضي عياض محدثا. كانت حياة القاضي عياض موزعة بين القضاء والإقراء والتأليف، يقضي بين الناس ويقرأ الطلبة العلم ويؤلف ويصنف يعني، غير أن الذي أذاع شهرته وخلد ذكره هو مصنفاته التي بوأته مكانة رفيعة بين كبار الأئمة في تاريخ الإسلام. وحسبك مؤلفاته التي تشهد على سعة العلم وإتقان الحفظ وجودة الفكر والتبحر في فنون مختلفة من العلم. وكان القاضي عياض في علم الحديث الفذ في الحفظ والرواية والدراية، فز كان فز حتى تشوف دلوقتي، العارف بطرقه، الحافظ لرجاله، البصير بحالهم. ولكن ولكي ينال هذه المكانة المرموقة كان سعيه الحثيث في سماع الحديث من رجاله المعروفين والرحلة في طلبه حتى تحقق له من علو الإسناد والضبط والإتقان ما لم يتحقق إلا للجهابذة من المحدثين. وكان منهج عياض في الرواية يقوم على التحقيق والتدقيق وتوثيق المتن، وهو يعد النقل والرواية الأصل. يبقى النقل والرواية الأصل، السماع والنقل التدوين، وهو يعد يعني يعتبر النقل والرواية الأصل في إثبات صحة الحديث. وتشدد في قضية النقد لمتن الحديث ولفظه وتأويل لفظه أو روايته بالمعنى وما يجره ذلك من أبواب الخلاف، إن الرواية بالمعنى وقضية المتن النقد لمتن الحديث ولفظه وتأويل لفظه أو روايته بالمعنى بتسبب غالبا ما ينتج عنها إيه، لكن ده واقع لا نستطيع أن نرفعه، هذا ثبت، لأن من إما من أجاز ذلك الرواية بالمعنى وما يجره ذلك من أبواب الخلاف، فكان هو يخالف ذلك، لا يروي الرواية باللفظ. وطالب المحدث أن ينقل الحديث مثلما سمعه ورواه لفظا، فهو كان يرى إيه، لأنه لا يجوز، كأنه يرى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، إنما يجب أن يرويه باللفظ، وأنه إذا انتقد ما سمعه فإنه يجب عليه إيراد ما سمعه مع التنبيه على ما فيه، أي من ذكر المعنى، أي أنه يروي الحديث كما سمعه مع بيان ما يعن له من تصويب فيه، أي ما يظهر له من تصويب فيه من الرواية. دون قطع برأي يؤدي إلى الجرأة على الحديث، ويفتح بابا للتهجم قد يحمل صاحبه على التعبير والتصرف في الحديث بالرأي. عشان ما يفتحش باب الرأي في الحديث، إنه يأخذ اللفظ ويبقى العبرة أنه على إيه ظاهر اللفظ يؤخذ منه الأحكام. وألف القاضي في شرح الحديث 3 كتب هي مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو من أدل الكتب على سعة ثقافة عياض في علم الحديث وقدرته على الضبط والفهم. إن مشارق الأنوار ده بيشرح غريب الألفاظ الواردة في الكتب 3 البخاري الغريب بس، أو أي كتاب أو أي لفظ يرد غريب أو فيه نوع غرابة يشرحه الإمام القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو أدل كتاب على سعة ثقافة عياض في علم الحديث وقدرته على الضبط والفهم. الضبط أهم حاجة، والتنبيه على مواطن الخطأ والوهم والزلل والتصحيف. وقد ضبط، ولذلك الإمام النووي يقول وقضى عياض، وهو في شرح مسلم. أما تيجي لفظة يختلف فيها العلماء يذكر قول عياض منها إيه في كتاب مشارق الأنوار دي. عياض روى الكلمة دي إزاي؟ رواها بكيفية الرواية، وده احنا تمرسنا على كده واحنا بنسمع ايه شرح مسلم للنووي. وكان النووي يشرح ينقل ايه قول عياض في الايه في الالفاظ التي رويت بطرق مختلفة باعتبار الروايات. طيب، وألف القاضي اي القاضي عياض في شرح الحديث 3 كتب هي مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو أدل الكتب على سعة ثقافة عياض في علم الحديث وقدرته على الضبط والفهم، والتنبيه على مواطن الخطأ والوهم والزلل والتصحيف. وقد ضبط عياض في هذا الكتاب ما التبس أو أشكل من ألفاظ الحديث الذي ورد في الصحيحين وموطأ الإمام مالك، وشرح ما غمض في الكتب 3 من ألفاظه، وحرر ما وقع فيه الاختلاف أو تصرف فيه الرواة بالخطأ. يعني خلي بالك هنا وهو بيعمل إيه، كان بيجيب النسخ كل النسخ التي استطاع وتمكن أن يحصل عليها من البخاري وأيضا من مسلم وأيضا من الموطأ، ويبتدي يقارن بين تلك النسخ، زي البخاري رواية المشارقة ورواية المغاربة ورواية المختلفة وأيضا الموطأ هكذا ومسلم هكذا، ويجيب جميع الروايات التي تمكن أن يحصل عليها ويبتدي يقارن كلمة كلمة، فإذا وجد اختلاف يثبته في كتابه مشارق الأنوار في باعتبار اختلاف الروايات. وشرح ما غمض أي التبس على الناس، كان غامضا في الكتب 3 من ألفاظ، وحرر ما وقع فيه الاختلاف. حرر يعني إيه؟ ابتدى يرجح بين الاختلافات اللي حصلت في إيه؟ في لفظة معينة في البخاري، أو تصرف فيه الرواة بالخطأ والتوهم في السند والمتن، سواء إذا كان في السند أو في المتن. ثم رتب هذه الكلمات التي عرض لها على ترتيب حروف المعجم، على حروف معجم المغاربة، على ما أعتقد أنه أظن أنه رتبه على أب جد هوز، مش على ألف باء تاء فاء، دي طريقة المشارقة. طريقة المغاربة أب جد هوز حطي كلام اللي هي إيه اللي إحنا عارفينها دي. أما الكتابان الآخران اللي ألفهما الإمام القاضي عياض فهما إكمال المعلم، شرح فيه صحيح مسلم، وبغية الرائد لما في حديث أم زرع من الفوائد، ده كتاب كده مجلد، حديث أم زرع شرحه في مجلد ما يقرب من 200 صفحة، أو يمكن حد حققه وطلعه مجلد كامل 500 صفحة. وله في علم الحديث كتاب عظيم وهو الإلماع، ده علم المصطلح، وهو الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، قرأه هنا الشيخ فضيلة الشيخ عصام أنس الزفتاوي، قرأه كاملا وأجاز به الطلبة، كنت أريد أن أخذ الإجازة منه، لكن إذن ده عنده إيه التمكن من علم المصطلح، مؤلف الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. القاضي عياض مؤرخا ودخل القاضي ميدان التاريخ من باب الفقه والحديث، فألف كتابه المعروف ترتيب المدارك إلى أعيان مذهب الإمام مالك، وهو يعد أكبر موسوعة تتناول ترجمة رجال المذهب المالكي ورواة الموطأ وعلمائه. وقد استهل الكتاب ببيان فضل علم أهل المدينة ودافع عن نظرية المالكية في الأخذ بعمل أهل المدينة باعتباره عندهم من أصول التشريع، إن أهل المدينة المذهب المالكي يقول إيه؟ إن عمل أهل المدينة عندهم أصل من أصول التشريع، وحاول ترجيح مذهبه على سائر المذاهب، ثم شرع في الترجمة للإمام مالك والإمام مالك وأصحابه وأصحابه وتلاميذه، وهو يعتمد في كتابه على نظام الطبقات دون اعتبار للترتيب الألفبائي، حيث أورد بعد ترجمة الإمام مالك ترجمة أصحابه أي الراوين عن الإمام مالك ثم أتباعهم يترجم لهم، وخصص لكل بلد عنوانا يدرج تحته علماءه من المالكية، فخصص للمدينة ومصر والشام والعراق عناوين خاصة بها، وإن كان ملتزما بنظام الطبقات مثلا بنظام الطبقات، وأفرد لعلمائه وشيوخه الذين التقى بهم في رحلته كتابه المعروف باسم الغنية، اللي روى عنهم بقى كتب لهم كتاب، ده علم التاريخ بقى، كتب كتاب عن من روى عنه من العلماء، علمائه وشيوخ الذين التقى بهم في رحلته كتابه المعروف بالغنية، ترجم لهم فيه وتناول حياتهم ومؤلفاتهم وما لهم من مكانة ومنزلة وتأثير، كما أفرد مكانا لشيخ القاضي أبي علي الحسين الصدفي في كتابه المعجم، عمل كتاب معجم للحديث، وألف وترجم فيه لشيخ المحدث الذي تلقى عليه الحديث كثيرا، تعرض فيه لشيخه وأخباره وشيوخه، وكان الصدفي عالما عظيما اتسعت مروياته، صار حلقة وصل بين سلاسل الإسناد لعلماء المشرق والمغرب، هذا شيخه يعني كان أكبر العلماء في الحديث لكثرة ما قابل من العلماء وروى عنهم واستجيز منهم، أي طلب الإجازة فأجازوا. مؤلفات القاضي عياض له مصنفات كثيرة، أهمها إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو كتاب مفيد في تفسير غريب الحديث المختص بكتب الصحاح الثلاثة وهي الموطأ والبخاري ومسلم، الإعلام بحدود قواعد الإسلام، الغنية ترتيب المدارك وتنوير المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. وبالجملة كان يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان كل تواليفه بديعة، يعني له تواليف متميزة بأنها كلها إيه؟ بديعة، ها؟ أحدث فيها وابتدع فيها وأحسن. مقتله، قتل القاضي عياض رضي الله تعالى عنه في مراكش، ودفن بها سنة 544، ودفن في حي هيلانة مع مولاي علي الشريف في نفس المكان، ويرجع سبب قتله رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه إلى رفضه الاعتراف بابن تومر الذي ادعى أنه هو الإمام المهدي المنتظر، وقد أمر أن يؤلف كتابا يقر فيه أن ابن تومر هذا هو الأخير، أن ابن تومر أمر القاضي عياض أن يؤلف كتاب يقول أن ابن تومر هو المهدي المنتظر، وقد قتل ميتة تقشعر لها الأبدان أي الإمام عليه رحمة الله ورضوانه، فقد انغرزت الرماح في جسده وقطع أشلاء صغيرة، وجمع ودفن في جوار كنيسة، وقد دفن بدون جنازة، دون جنازة ولا صلاة عليه ولا غسل، كأنه واحد من غير المسلمين. طبعا اللي يقول لنا المهدي ده مرتد يبقى اللي قتله كافر، يبقى هو شهيد، فنقول ان الامام هنا شهيد اللي قتل واحد بيدعي ان هو المهدي المنتظر وبيقول بقى ايه يعني ان هو المهدي، فطبعا كانه كافر لانه المهدي دي مهدويه دي شيء بيجد اليه يعني شيء من التحديث، ان منكم محدثون، فده هو عارف، لكن بعد كده بينكر وبعد كده يجبروا الناس على البيعه، لكن هو انكر ده كله وقال انا ايه أنا المهدي. طب ما هو المهدي اسمه محمد بن عبد الله، أنت اسمك ابن طمرت، فين المهدي هنا؟ فده شيء يعني ادعاء، فكأنه مات شهيدا رضي الله تعالى عنه. وبعد وقد دفن بدون جنازة ولا غسل، كأنه واحد من غير المسلمين، بل وقاموا بعد ذلك بما هو أنكى من ذلك، فأقطعوا تلك المنطقة للنصارى فبنوا بجوار قبره كنيسة وبعض الدور، لكن ربنا مش هيسيبه وينقذه. وعثر على قبر القاضي عياد سنة 712 في عهد الدولة المرينية، والتي أسقطت دولة الموحدين الخبيثة، وفرح الناس والعلماء بذلك الأمر بشدة، وأمر القاضي أبو إسحاق بن الصباغ بتسوية ما حول القبر وإشهاره وإظهاره، واجتمع الناس عنده وصلوا عليه مرات كثيرة، وختموا القرآن عند قبر عنده مرات كثيرة. الخلاصة، والخلاصة أن القاضي عياض أعظم حفاظ المغرب والأندلس وعلمائها في عصره، وسر عظمته ليس فقط علمه الغزير وفضائله الجمة، ولكن ثباته على الحق ورغبته في إصلاح الأمة والتصدي أمام الباطل والطغيان، حتى ولو كان ثمن ذلك الثبات، حتى ولو كان ذلك ثمن ذلك ثمن ذلك ثمن حتى ولو كان ثمن ذلك الثبات هو روحه رضي الله عنه وأرضاه. كتب تحدثت عنه، أشهرها كتاب القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث دراية ورواية لمؤلفه الدكتور البشير علي حمد الترابي. وهذا نكون قد انتهينا من ترجمة الشيخ القاضي عياض، ونتكلم المرة القادمة على ترجمة الشيخ الهروي القاري رضي الله تعالى عن الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حد فاهم حاجة؟ كنت بتكلم بسرعة بس الكلام واضح، يعني في ألفاظ ما كانتش واضحة في الترجمة. طيب خلاص نقرأ البخاري عشان نختم المجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزدة البخاري الجعفي رضي الله تعالى عنه في صحيحه البخاري في باب الزكاة. قال: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: تعني يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مرزد عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. جبة يعني زي ما تقول درع, جبة يعني درع من حديد لا هي زي الترس أو ما إلى ذلك بس يلبس من جب عليهما كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. أما المنفق فلا ينفق إلا سبغت, يعني إيه هذه الجبة الصغيرة تسبغ وتنزل إلى رجليه وإلى ظهره وتستر ظهره كله فتكون له جنة حجاب من النار, كأنها جنة حجاب من النار, إنها تسبغ أي تزداد إلى أن تصل إلى قدميه من الأمام ومن الخلف. ومن الخلف إيه أنه إيه وفرت على جلده حتى تخفي بنانه, أصابعه مش باينة لا أصابع إيديه ولا رجليه, وتعفو أثره لو مشي هي تمسح الأثر بتاعه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لسقت, إلا لسقت بل إلا لسقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع, إلا لزقت بل إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع, يعني تفضل الايه الجبة دي أو الجنة أو الجبة من حديد ضيقة إلى الصدر فقط, التانية دي بتفضل تنزل لغاية لما تصل الجسم كله فلو حد طعن ما تصلش إليه. ده المراد هنا أنها جنة من النار, الجبة جنة من النار. وقال حنظلة طيب فهو يوسعها ولا تتسع. تبعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين, وقال حنظلة عن طاووس جنتان بدل جبتان. جنة يعني ساتر, ساتر يعني يستتر به. وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان, جبة وجنة بمعنى إنها ساتر يعني. باب صدقة الكسب والتجارة, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ما كسبتم, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله إن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحداء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها منها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة, فقال هاتي فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق. قال حدثنا يعني لما السيدة نسيبة أعطت هذا هدية بلغت محلها أن هدية يجوز أن أنا آكل من الهدية صلى الله عليه وسلم, باب زكاة الورق، الورق اللي هو الفضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمس زود من الصدقة أي من الإبل، خمسة من الإبل ما فهمش إيه صدقة لغاية لما فيما دون فيما أقل، يعني الأربع إبل ليس فيهم كما شرحنا في الزكاة، الأربع من النوق أو الإبل ليست فيهم زكاة. يبقى هنا كلمة صدقة مقصود بها الزكاة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق الأقي، أواق جمع أقية، والأقية من الفضة بتساوي 40 درهما، والدرهم 3 جرام يعني بتساوي 120 جرام تقريبا، دي الوقية. فالنصاب 125 في 5 أوق يبقى 625 جرام زي ما أنا قلت لكم. خلاص، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لا لا، الزكاة، الزكاة بتاعت الأواقي 600 فقط، هي 600 خمسة في 40، لا خمسة في 40 في 40 ب 200 درهم، والدرهم 3 جرام، الأقية 40 درهم، وخمسة في 40 ب 200 درهم، والدرهم 3 جرام يبقى 600 جرام، يبقى 600 جرام من الفضة فيهم زكاة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق الوسق اللي هو إيه؟ جمع وسق أو وسق، وقلنا ده اللي هو إيه؟ الوسق 125 كيلو جرام من الزرع، يبقى نصاب الزرع 625 جرام كيلو جرام، 625 كيلو جرام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا اللفظ في الثلاث مواضع ليس فيما دون. الباب العرض في الزكاة، باب العرض في الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.